الحمد لله حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد بعض ما ورد من الأحاديث، ثم نعلق ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في صلاة في الركعة الأولى منها أو في الركعة الثالثة منها، إذا كانت الصلاة رباعية، إذا نهض صلى الله عليه وسلم، إذا رفع رأسه من السجدة لم ينهض من الأرض حتى يستوي قاعدا. هذا الحديث احتج به جماعة من أهل العلم رحمهم الله في إثبات سنية جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة خفيفة تكون بعد الرفع من السجدة الأولى من السجدة الثانية في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. فإن وائل رضي الله تعالى عنه فإن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، أي في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة من الرباعية، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أي حتى يستتم ويعتدل قاعدا ثم يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله البخاري، وهو فيه من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث، أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وقد ذهب إلى سنية هذه الجلسة اللطيفة بعد رفع المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الأخيرة، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فأخذ بهذا الحديث فقال: يسن أن يقعد في وتر من صلاته ثم ينهض. وقوله رحمه الله مبني على هذا الحديث، وهو أصل في ثبوت هذه الجلسة، هذه الجلسة وهي جلسة خفيفة لطيفة، ليس فيها ذكر ولا لها تكبير، إنما هي جلسة للاستراحة يستريح فيها قبل نهوضه إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وهذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافع والحنابلة إلى أن ذلك غير مشروع، أي أنه ليس من السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقصد فعلها. وذكروا ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصف صلاته، فنقلوا هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم، أنهم كانوا لا يرون الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذلك الركعة الثالثة نهض على صدور قدميه صلى الله عليه وسلم ولا يجلس. وعمدة هؤلاء فيما ذهبوا إليه أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر من أصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يذكروا هذه الجلسة، فاعتمدوا ما توافق عليه النقل وكذلك ما اجتمعوا عليه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة، واستندوا في ذلك إلى جملة من الأحاديث ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان قولان متقابلان، من يقول ليست سنة مطلقا ومن يقول إنها سنة مطلقا. أكثر العلماء على أن جلسة الاستراحة ليست سنة مطلقا، وذهب الإمام الشافعي ومعه جماعة إلى أن الجلوس للاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى وكذلك الثالثة سنة ثابتة عنه بما جاء من حديث مالك بن الحويرث، قال رحمه الله: والسنة تثبت بنقل واحد ولا يلزم أن يتواطأ عليها النقلة. ومعلوم أن كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما ثبتت بمجموع ما نقل عنه، وليس أن الجميع نقلوا عنه وتواطأ نقلهم في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب فريق ثالث وهو أقرب الأقوال إلى الصواب أن جلسة الاستراحة إنما تشرع لمن احتاج إليها، وإلا فالأصل أنه لا يجلس استراحة بل ينهض على صدور قدميه بعد رفعه من السجدة الثانية ولا يحتاج إلى أن يجلس. وإنما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما نقل عنه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه لحاجته إلى الجلوس، وليس أن ذلك مقصود، ليس أن ذلك مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن أكثر صلاته النافلة كان يصليها قاعدا صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكثر اللحم صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن هذا القول يجمع بين الرأيين، بين قول من يرى أنه لا يسن جلسة الاستراحة مطلقا وبين من يرى أن ذلك مسنون، وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو أجمع للأدلة وأصوب من أن يقال إنه سنة مطلقا، لأن الذين توافرت هممهم في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته لم يذكروا ذلك، وكذلك لا يلغي ما نقل من جلوسه صلى الله عليه وسلم، فتجتمع بذلك الأدلة. فيقال فيما يتعلق بصفة القيام من السجدة الثانية للركعة الثانية بعد الركعة الأولى أنه يقوم مباشرة إلا أن يحتاج إلى جلسة يتقوى بها على القيام، كأن يكون مريضا أو أن يكون عاجزا يشق عليه القيام مباشرة، فلا بأس حينئذ ويسن أن يجلس جلسة الاستراحة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن حاجة فالسنة المحفوظة عنه التي تواطأ النقل عليها أنه لم يكن صلوات الله وسلامه عليه يجلس للاستراحة. هذا ما يتصل بما أفاده هذا الحديث، وهو من أجمع ما قيل في مسألة جلسة الاستراحة. الحديث الذي يليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود.
هذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث أنس وحديث سعد بن طارق الأشجعي، جميعها برواياتها تتعلق بالقنوت، وهو قنوت النوازل، القنوت للنازلة. والقنوت للنازلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جماعات من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. والنقل فيها عن أنس في الصحيح حيث قال رضي الله تعالى عنه: قنت شهرا بعد الركوع. وليعلم أيها الإخوة أن قنوت النازلة هو الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركعة الأخيرة، بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، يقف داعيا يسأل الله عز وجل مما يتعلق بما نزل بالمسلمين، إما أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم، إما أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم، أو يدعو بما يناسب مما تنكشف به النازلة ويزول به الكرب. فقوله رضي الله تعالى عنه قنت شهرا بعد الركوع، هذا القنوت كان لنازلة نزلت بالمسلمين، وهي المصاب الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بقتل القراء الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس ويعرفوهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، ويدلوهم على ما يقيمون به دينهم. فعرض لهؤلاء القراء جماعة من المشركين، وكانوا 70 رضي الله تعالى عنهم، فقتلوهم، فأصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزن شديد، ووجد لذلك وجدا لم يجد لغيره، كما ذكر ذلك من روى حاله صلى الله عليه وسلم في هذه المصيبة. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلة هؤلاء شهرا، كان يقنت صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والمغرب، وجاء أنه قنت في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن القنوت، أي القنوت النازلة، يكون في كل الوقت، في كل الفرائض، ليس في الفجر خاصة ولا في المغرب، بل يكون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، أي قام داعيا الله عز وجل شهرا بعد ركوعه، والمقصود بالركوع ما بينته الروايات الأخرى من أنه بعد ركوعه في الركعة الأخيرة من الصلاة، سواء كانت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، فمحل القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. وأخبر فيما يتعلق بدعائه صلى الله عليه وسلم في ذلك القنوت، قال يدعو على أحياء من أحياء العرب، يدعو على أحياء من أحياء العرب، أي يدعو على قبائل من قبائل العرب وجماعات منهم، وهم الذين قتلوا القراء. وقد جاء في بعض الروايات أنهم من بني سليم رعل وذكوان، وهما قبيلتان أو بطنان أو حيان من أحياء العرب من بني سليم، حصل منهم ما حصل من قتل القراء وأذية أهل الإسلام بقتل هؤلاء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما فعلوه بأهل الإسلام، ثم تركه، أي ثم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في هذا المصاب. وجاء في مسند الإمام أحمد والدارقطني ما جاء في الصحيحين من خبر قنوته صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة، وهي أن تركه في قول أنس ثم تركه لم يكن في كل الصلوات، بل في سائر الصلوات إلا الصبح، ولذلك قال فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، أي أدام قنوته. ومن هذا أخذ الإمام الشافعي وكذلك مالك أنه يسن القنوت في صلاة الصبح على الدوام للنازلة ولغيرها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد، فقال إن القنوت إنما كان لسبب وقد تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء في رواية أحمد والدارقطني من أنه لم يزل صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة ضعيف، فقد ضعف إسناده أئمة أعلام، والمحفوظ هو ما في الصحيح من عموم تركه صلى الله عليه وسلم للقنوت بعد الركعة الأخيرة في صلاة الصبح، بعد الرفع من الركعة الأخيرة في صلاة الصبح. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث، وهو أنه لم يزل يقنت، على القول بصحته على معنى آخر، وهو أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم إطالة القنوت، يديم إطالة الصلاة، فالقنوت هنا المقصود به طول صلاته، يعني كان يخفف في الصلوات غير الفجر، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو إطالة القراءة في صلاة الفجر. لكن في حمل الحديث على هذا المعنى نوع من الصرف عن ظاهره، ذلك أن القنوت الذي يتحدث عنه أنس رضي الله تعالى عنه هو دعاؤه بعد رفعه من الركعة الأخيرة في الصلاة، وليس أنه كان يطيل القيام. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت صلاته قريبا من سواء في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده، كما نقل ذلك جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. لكن هذا لا علاقة له فيما يظهر بقول أنس فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الحياة، فإن هذا يرده ما هو محفوظ عن أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الصحيحين حيث قال أنس ثم تركه، ويرده أيضا أنه لم ينقل عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا أمر يظهر بل المنقول خلاف ذلك كما سيأتي. وعن أنس أيضا كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وهذا في بيان أن قنوته صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما، بل كان قنوته لسبب، فقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أقوام من أهل الشرك، ويدعو لجماعة من أصحابه نالهم من الأذى والمصاب ما نالهم. ففي الصحيح من حديث ابن عمر وكذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجماعة من أصحابه الذين آذاهم المشركون في مكة، فقال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي ابن أبي عياش بن أبي ربيعة. سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهم، يسأل الله أن ينجيهم، وذلك أنهم لقوا من المشركين عانة شديدا ومصابا عظيما. ثم لما نجاهم الله تعالى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لحصول المطلوب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا لحكمة لعلة وسبب، والدعاء إذا كان لسبب فإنه يرتفع بارتفاعه ويزول بزواله، فلذلك تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يديم القنوت. ولهذا في حديث سعد بن طارق الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة قال قلت وهو ابن أحد الصحابة قال رضي الله تعالى عنه: قلت لأبي هل كان قال لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف خلفائه الراشدين المهديين، أفكانوا يقنتون في الفجر، أي أفكانوا يفعلون ذلك على وجه الدوام؟ قال رضي الله تعالى عنه قال: أي بني محدث، أي هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس في صلاة الفجر أمر محدث لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عمل خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا لا يعني النفي المطلق، إنما الذي نفاه طارق رضي الله تعالى عنه هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يديم ذلك، أي يديم الدعاء، فهذا لم يثبت عنه ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المحفوظ أنه كان يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع عدة وليس في كل وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من صلى خلف إمام يقنت، سواء كان ممن يرى دوام القنوت في صلاة الفجر أو كان يرى نازلة من النوازل فقنت، فإنه يؤمن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عمن يصلي خلف من يقنت: أن أؤمن على دعائه؟ قال: نعم، لأن هذا من مسائل الخلاف، والدعاء عمل صالح، والتأمين مشروع لمن صلى خلف من يقنت. وهذا هو القول القسط في هذه المسألة، أن من صلى خلف من يقنت إما لكونه يرى سنية القنوت على وجه الدوام، أو أنه يرى أن في المسلمين نازلة توجب القنوت، فإنه يؤمن على دعائه. لكن ينبغي في دعاء القنوت أن لا يكون إلا بقدر ما تدعو إليه النازلة، فلا يدعو بأمر خارج عن موضوع النازلة، بل يقصر دعاءه وسؤاله في قنوت النازلة بموضوعها، ويدعو بما يناسب دون اعتداء في الدعاء ودون تطويل، فإن من الأئمة من يجعل قنوت النوازل طويلا على نحو يشق على من خلفه، وهذا خلاف الهدي النبوي فيما يتعلق ب صفة قنوته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يطيل، فالمحفوظ أنه كان إذا رفع رأسه قال ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم أنجي فلانا وفلانا وفلانا، فسماهم بأسمائهم، وذلك في دعاء مباشر لا يسبقه مقدمة ولا يلحقه خاتمة، بل سؤال مباشر يتعلق بالنازلة. فإذا قنت الإنسان في مصاب للأمة يدعو للمستضعفين أن ينجيهم الله، يقول اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، إن سمى جهتهم فهذا يكون مطابقا للنازلة، وإن لم يسمي جهتهم فالأمر في هذا واسع، لكن التسمية الجهة التي يدعو لها من المطابقة في الدعاء للحاجة والنازلة، ولكن لا يطيل الدعاء ولا يبسط الدعاء بسجع ومقدمة وخاتمة، فإن هذا خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي بقية الكلام فيما يتعلق بالقنوت في قراءة غد إن شاء الله، نجيب على